بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شرطة راديو. الكلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنكمل موضوعات الشمائل المحمدية، وفي هذا اليوم سأتحدث عن خلق عظيم من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو خلق التسامح والعفو. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد اتصف بخلق التسامح وبخلق العفو مع الأقربين والأبعدين ومع المسلمين وغير المسلمين ومع الناس أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك اتخذ العفو شعارا صلوات ربي وسلامه عليه. والغرض من ذلك إخواني وأخواتي أن يتخلق المسلم بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله جل وعلا في حقه وفي شأننا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومواقف العفو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا، بل العفو كان حاضرا في كل مشهد من مشاهد حياته صلوات ربي وسلامه عليه، سواء على المجتمع على المستوى الأسري أو على المستوى المدينة بأسرها أو على المستوى الأممي العالمي منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه، ما له ترب جبينه. وهذه كلمة تقولها العرب ويجري على لسانها وهي لا تقصد ذلك، والمعنى سقط جبينه للأرض، مثل قولهم: ثكلتك أمك أو ثكلته أمه رغم أنفه، هي تجري على اللسان ولا يراد حقيقتها. وعائشة رضي الله عنها قالت: ما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلما من لعنة تذكر ولا انتقب لنفسه شيئا يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل، إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله، ولا سئل شيئا قط فمنعه إلا أن يسأل مأثما فإنه كان أبعد الناس منه، ولا خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما، وكان إذا كان حديث عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سقط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه، يعني بمعنى أصبح فيها ألم، أصبح فيها ألم وخدشت خدش كتفه الأيمن الشريف أو ساقه صلى الله عليه وسلم، قال سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآل من نسائه شهرا، آل يعني حلف أن لا يقرب نساءه شهرا، فجلس في مشربة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما، ونزل 29. فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا، قال إن الشهر 29. أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم تسامحه مع الصبيان، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قبض بقثايا من ورائي، قال فنظرت إليه وهو يضحك، فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. فانظر إلى عفو النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع خادمه الذي أرسله في حاجة وتباطأ فذهب يلعب مع الصبيان حتى أتاه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا به يتبسم في وجه أنس ابن مالك وحفظها وقد كان صغيرا إذ ذاك رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع أعدائه وحتى مع من يريد إيذاءه صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قفل معه، قال فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه، يقول ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال إن هذا اختلط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أتاه رجل يتقاضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أبو هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه فأغلظ، يعني أغلظ في الكلام على مقام النبي عليه الصلاة والسلام وعلى شخص النبي عليه الصلاة والسلام، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال أعطوه سنا مثل سنه، والمقصود أعطوه سنا مثل سنه يعني أكبر من سنه، والمقصود بذلك الجمل، ثم قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه، فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء صلوات ربي وسلامه عليه، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتمل من الآخرين الفظاظة والغلظة، وكان يقابل الإساءة بالإحسان، وكان يقابل الجهل بالحلم، وكان يقابل مثل هذه التصرفات بالترفع صلى الله وسلم وبارك عليه. نبينا عليه الصلاة والسلام تجاوز عفوه جميعا أو وصل عفوه إلى جميع الناس صلوات ربي وسلامه عليه، وللحديث بقية أرجعه إن شاء الله إلى اللقاء القادم، أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقتدين به صلوات ربي وسلامه عليه، وأسأله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم تحت لوائه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. الله يعافيك
ويبارك فيك. انت وشيخ والاخوان وياكم، جزاكم الله خير، ميزان حسناتكم الله يعجبكم فيه.
امين، جزاك الله خير فيصل.
شيخ سلم على شيخ بعد، سلم عليه
وسلم.
احبه في الله، احبه وايد في الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك
شيخ. سؤالي، الانبياء اغلب الانبياء وين هم ماتوا؟ وين قبورهم؟ وجزاكم الله خير. والسؤال الثاني، انا سمعت ذات شارجة مالكم، ذات شارجة ان يقرا، اللي يقرا 10 مرات قل والله الاخلاص واللي بيت الجنه، فهل هذا كلام صحيح؟ فذات شارجة سمعت انا الكلام. وجزاكم الله خير.
الله يحفظك، جزاك الله خير فيصل.
الاخوان مشكورين،
حياك الله، حياك الله فيصل. اخ سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خصي، تفضل.
الله يحييكم، جزاكم الله خير. عندي سؤال.
حياك، تفضل.
هل الساحر يرى الكعبة أو لا؟ أنا سمعت من أحد الأخوة يقول أن الساحر لا يستطيع أن يرى الكعبة.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، ما حكم من يتهم الناس يقول هذا فلان منافق وهذا كذاب وهذا مرائي ولا آخره؟ ما حكم هذا الشيء وما عقوبته؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير سيد، حياك الله. تسمعت الشيخ بسالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسالم.
الله يحييك شيخ. يعني تردد سؤال دائما في هذا البرنامج غيره، سفر المرأة غير محرم، وأجاز بعض العلماء يعني السفر في جماعة رفقة آمنة. يعني هل يجوز الحين احنا نقول ان يعني بدل الرفقة الآمنة ان الطائرة، السفر بالطائرة، لان الطائرة هي محكومة او محكمة، يعني فيها قائد وفيها موظفين مثلها، كأن يعني الانسان موجود في على الارض، يعني في مثل ما
يعني تقصد فيها امان وفيها يعني جميع وسائل الراحة والامان، هذا تقصد؟
مش ما نتكلم عن الراحة، نتكلم عن الامان، لانه هو الاساس في السفر الامان. والمرأة يعني الشرع قد ما تسافر إلا بمحرم اللي هو للأمان، أمان الطريق، لأن المرأة كانت تسافر برا، لكن الحين تسافر بالطائرة، والطائرة مثل ما قلنا محكمة، يعني فيها مسؤول، فيها قائد، فيها موظفين، ما يتعرض أحد،
فيها طاقم،
ما يتعرض يعني راكب إلى راكب آخر، لأنهم المسؤولين، مثل يعني بنقول شرطة، يعني شرطة الطائرة. فإذا هني أملت السفر في الطائرة، هل نعتبر هذا رفقة آمنة؟ السؤال الثاني، السفر المرأة يعني شوفوا اللي يبيح لها السفر بهذه الطريقة بالرفقة الآمنة أو بالطائرة إذا تمن السفر. يعني في ظاهرة الحين موجودة في بعض المجتمعات أو في مجتمعنا، مجموعة من النساء يسافرن للسياحة، غير يعني غير مثلا حاجة، يعني ممكن مرأة تسافر من بلد زوجها إلى بلد أهلها أو من عند أهلها في بلد يستقبلونها، يعني من المطار إلى المطار، لكن سفر النساء في غير حاجة إلى بلد ما لهم في محرم، يعني المكوث في بلد للمرأة في بلد ما لها في محرم، حتى لو كانوا مجموعة من النساء. يعني
واضح إن شاء الله، واضح بسهل.
وخصوصا مثلا هل بلد عربي إسلامي أو بلد أجنبي مثلا، هل تفرق مثلا؟
إن شاء الله،
جزاكم الله خير.
الله يحفظك بسالم، تسمار الشيخ، حياك الله. بصالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو صالح، تفضل.
حياك أمسي على فضيلة الشيخ عزيز بكل خير.
حياك الله، لو سأل أبو صالح.
يحفظكم الرحمن.
آمين.
عندي واحد من الجماعة، الله يحفظك يا شيخ عزيز، عندها تحسس من أي شيء، فسبب الكحة يعني تكون يعني حكة في الحلق، يكون عنده الماء، يجيب له ماء يعني في المسجد، وفي أثناء الصلاة حتى لا يكح أو يزعج المصلين، يعني نعم يشرب، يعني يشرب من الماء حتى تنزل له الحشرجة هذه أو الكحة،
يشربه وهو يصلي.
أي نعم، لأن أحيانا يجيها حتى في الحلق شديدة وحتى يثير يعني بالكحة، يحاول أنه يعني إيش يتفادى الكحة، ما يكح يزعج المصلين، يشرب له يعني ينزل الكحة يعني شيء من الماء.
واضح إن شاء الله بصالح.
الشيء الثاني، الله يحفظكم، سؤالي الثاني،
نعم.
بالنسبة للزوجة، إذا كان أبا تطلع يعني مع أحد من أولادها هل يجوز أنها تستأذن يعني من 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 زوجها أو قد يقول أنا رايح مع ولدي خلاص
إن شاء الله.
الله
جزاك الله خير ابو صالح تسمع ان شاء الله فصيح. الله يسلمك ويعافيك. ام محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اليوم الموضوع عن العفو, وهذا الموضوع طبعا انا اتابعكم من فتره طويله وجزاه الله خير يعني الشيخ كلامه دائما ياثر يعني يصل الى القلب. فانا كنت يعني من فتره قاعده اعاني يعني من مثلا من انه يعني سوء معامله ونقل نميمه بين الاهل وكذا. من 5 سنوات عفوت 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 باعتبار ان الله يعني سبحانه يعني يامر بالعفو والسماح وغيره, لكن اكتشفت ان كل ما اعفي تزيد النميمه, وباعتبار ان شخصيتي ضعيفه ممكن, او باعتبار ان هذا الانسان مستباح. دائما أذكر نفسي بعفو الرسول عليه الصلاة والسلام, لكن أجد أن الشخص يزيد سوء, يزيد نميمة, يزيد يعني معاملة سيئة, وقاعد يزيد على مستوى المحيط العائلي يكبر أكثر. فما أدري, أنا صار لي الآن أكثر من 4 شهور مع هذا الشخص, لا أقدر أتكلم بشكل صحيح, لا أقدر أسلم. يدني فترة يمكن مدة شهر ما أقدر أسلم على هالشخص, لأن السلام بمعنى السلام يعني لما جدينا ان احنا نسلم معناته سلام, سلام حقيقي بين الاشخاص مو نفاقا يعني. فانا بعد فتره بديت اسلم خوفا يعني من انه ما يجوز يعني, لكن الى الان مش عارفه كيف اتعامل يعني. المسلم يعني مأمور انه يكون متسامح يعفو, لكن اذا ما قادر ولا يقدر يصلح واقعه فكيف يقدر يعني يتعامل مع هالموضوع؟
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير محمد. تسمع ان شاء الله الشيخ. اخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله عمر تفضل.
مرحبا الله يحييك. عندي الشيخ بخصوص صلاه الاستخاره, يعني مثلا في حال اني انا صليت استخاره مثلا لشراء سياره او شراء شيء, ثاني يوم ما بان استوى ظرف منعني او استوى شيء يسر الامور, لا استوى لا من هالناحيه ولا من هالناحيه, اللهم اني انا حسيت اني ترددت, فهل خلاص ابعد عن الموضوع؟ يعني شو الاشياء اللي تخليك تمشي في الموضوع او ترجع
ان شاء الله
بشكل عام عن صلاه الاستخاره؟ وجزاك الله
الله يحفظك. جزاك الله خير خمار.
حياك
ابو الوليد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعافيك تفضل ابو الوليد.
بس سؤالي بس هل الافكار الاعتياديه اثناء القياده او في البيت تحتاج الى الواحد يكون على وضوء او لا؟ ونفس الشيء بالنسبة لقراءة القرآن. والسؤال الثاني, في بعض المولات مندوبين عن الأمم المتحدة بيجمعوا تبرعات للاجئين, هل إذا الواحد إذا راحوا للاجئين مثلا غير مسلمين هل فيها ثواب ولا لازم يحدد أو شيء؟ رجاء بس تفيدونا
إن شاء الله.
شكرا
الله يحفظك. جزاك الله خير أبو الوليد. نعم جفاظ الشيخ. سؤال أبو فيصل يقول الأنبياء عليهم السلام يعني أين كانت قبورهم, أين هم؟
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد, فبالنسبة للأنبياء هم بشر من البشر, ولذلك الله جل وعلا قال قل إنما أنا بشر مثلكم, ويموتون كما يموت البشر, وليس هناك نبي لم يمت إلا ما استثنى الله عز وجل, ومن ذلك عيسى عليه الصلاة والسلام. فعيسى في عقيدتنا وشريعتنا لم يمت, وإنما رفعه الله عز وجل إليه, قال تعالى بل رفعه الله إليه, وسينزل في آخر الزمان. أما بقية الأنبياء فإنهم ماتوا, آدم عليه السلام مات كما يموت البشر, وكذلك نوح وبقية الأنبياء, ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا توفاه الله عز وجل. قال الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون. وبإجماع أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأذاقه الله الموت التي يموتها كل أحد من البشر. وأما قبورهم فلا يعرف قبر نبي, إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك أي قبر ينسب إلى نبي فهذا غير صحيح. وقد حكى على هذا الإجماع جمع من أهل العلم من لهم عناية بتتبع مثل هذه القضايا. وأما قبر نبينا صلى الله عليه وسلم فهو معروف، ولذلك دفن في غرفة عائشة، ثم حصل توسع في المسجد وقبره معروف يعرفه الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه وأعلمه بقبر أخيه موسى عليه الصلاة والسلام، وبين بأنه عند الكثيب الأحمر، لكنه ما عين مكانه. ولذلك قاعدة مهمة يحفظها كل مسلم، أنه لا يعرف قبر نبي من الأنبياء، وكل قبر ينسب إلى نبي فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، إما يكون جهلا، وإما يكون خطأ، وإما يكون كذبا. ولذلك الأنبياء دفنوا كما يدفن جميع البشر، ولا يعرف عن قبر نبي إلا قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو شهاب، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شهاب.
حييك الشيخ إسحاق، ونحيي الشيخ عزيز
الرحمن. الله يحييك ويحفظك.
وش حالكم، طيبين؟
طيبين.
أنا عندي اليوم سؤالين. السؤال الأولي بالنسبة للصلاة، الناس الإخوان الكبار المواطنين اللي عندنا ولا كبار السن اللي موجودين يصلون على الكراسي، ففي منهم في السجود يعني قاعد على الكرسي حط يديه على مثل على رجله، وفي منهم يمدون يديهم لقدام. احنا نبغي الصح. انا اللي سمعته ان اللي حط على ايده، اللي حط ايده على يعني على رجله، هذا صحيح. يعني مثل ما تقول انت يا جد ايده قدامه وساجد على الكرسي طبعا.
نعم.
وين الصحيح يا شيخ برهان؟ عزيز برهان.
ان شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للمقابر، ولل احنا نمر المقابر ونسير يعني مثل ما تقول نزور ارحامنا مثل ما تقول، ونسلم على جميع المسلمين للاموات الحياة الاموات فيهم، ففي في المقابر مزينة، فهي صحيح الان هل القبر يزين؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بالشاب، الله يحفظك. تسمع رفض الشيخ. نعم، نجيب الشيخ سؤال المفيصل بالنسبة، يقول قراءة، هل ورد أن قراءة 10 مرات سورة الإخلاص يعني يبني الله عز وجل لهذا الشخص بيت في الجنة؟
الحمد لله، وردها حديث في هذا، لكن هذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد، وهذا لا يعني عدم فضل سورة الإخلاص، فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ولذلك لما كان رجل يختم كل قراءة في الصلاة بسورة الإخلاص، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال سألوه لما؟ فقال فيها صفة الرحمن وأنا أحب صفة الرحمن، فقال أخبروه بأن الله أحبه كما أحب صفة الرحمن. ولذلك سورة الإخلاص فضلها كبير وثوابها عظيم، ولكن بالنسبة لهذا الحديث، هذا الحديث منتقد من جهة الإسناد.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ حاتم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حاتم، تفضل.
الله يبارك فيك أخوي. أنا عندي سؤال بخصوص البيع والشراء. يعني مثلا إذا كان عندي أنا مورد مثلا يعطيني السلعة، وهذه السلعة أنا ما أدفع ثمنها يعني في نفس الوقت، يعني هذه السلعة هو بيعطيني إياها وأنا بعطيه يعني مثلا بيعطيني مهلة مثلا 2-3 أشهر، يعني لين ما أنا أروج السلعة وتنباع وبعدين بدفع لي حق هذه السلعة وبأخذ منها كمان سلعة ثانية يعني نفس الوقت، فهل هذا يجوز يا شيخ ولا
نوع السلعة أخ حاتم؟ هل ذهب وفضة أو غيره؟
لا لا، هي مش ذهب وفضة، هي إلكترونيات
إلكترونيات
وأكواب
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ حاتم. تسمع الجافة الشيخ. لفضل الشيخ سؤال الأخ السعيد، يقول هل الساحر يرى الكعبة؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لمثل هذه المسألة تحتاج إلى دليل ونص، ما عندنا في القرآن ولا في السنة أن الساحر يرى الكعبة أو لا يرى الكعبة، ولذلك كان المشركون حول الكعبة ويرونها ويطوفون حولها، فمثل هذا الكلام ما ينبغي أن يقال أو يروج على أنه شيء من المسلمات، فقد يعاقب الله عز وجل الساحر بحرمانه من رؤية الكعبة، وقد يرى الكعبة وما يذكر من القصص هذه مجرد أخبار تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. ولذلك أخي الفاضل لو أن يعني شخص لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر قد يعني يمر على الكعبة فيراها ولا يحجب عنها. فقضية يعني عدم رؤية الكعبة أو رؤية الكعبة ليس عندنا دليل على أن والله جنس من الناس جنس من العصاة جنس من كذا لا يرون الكعبة بسبب ذنبهم أو معصيتهم. فينبغي حقيقة يعني الترفع عن مثل هذه القصص التي تروج، لأنه قد يحصل ساحر متمكن ويذهب إلى مكة ويشاهد الكعبة وقد يعتقد بأنه على حق وعلى صواب. ولذلك هذه الأشياء ينبغي أن الناس يعني لا يروجوها ولا يجعلوها محل الحكم على يعني صحة الساحر أو عدم صحة الساحر.
ساك الله خير. فالشيخ أيضا يقول ما حكم من يتهم الناس يقول فلان منافق وفلان مرائي وفلان كذاب، يقول ما عقوبة هذا الشخص؟
الحمد لله، يعني اتهام الآخرين إما يكون بدليل وإما يكون بغير دليل. فإذا كان بدليل يقول الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني يقول شخص والله فلان كذاب، هذا كلام يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. طيب أين دليلك؟ يقول دليلي والله الحالة الفلانية الوضع الفلاني الكذا الفلاني. نعم، ما دام أثبت بهذا بالبينات يعني لا بأس إذا كان يريد التحذير منه. أما قضية الحكم على الناس بالنفاق هذا خطير، لأن النفاق الآن لا يمكن أن تعرف الشخص المنافق إلا أن يصرح بذلك ويعلن ويجهر بهذا على أنه والعياذ بالله منافق، وهذا صعب جدا. كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالمنافقين، فلما انقطع الوحي بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام أصبح من الصعوبة أنك تعرف المنافق النفاق الاعتقادي الناقل عن ملة الإسلام. أما يقال فلان فيه من صفات المنافقين، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي لفظ إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. يقال فلان فيه من صفات المنافقين ولا يلزم أن يكون منافقا. فإذا عنده البينات وعنده الأشياء التي تثبت يعني وقوع الشخص في الكذب أو فيه شيء من صفات المنافق، نعم. أما النوع الثاني وهو هكذا مجرد اتهام، فهذا والعياذ بالله بهتان عظيم، ولذلك هذا محرم، وهذا فيه أذية خطيرة للمسلمين، والإنسان متوعد والعياذ بالله بالعذاب الأليم. قال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قل جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول الله جل وعلا قال في قصة الإفك، قال جل وعلا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والله جل وعلا توعد الذين ينقلون مثل هذا بقوله: لا تعودوا لمثله أبدا. يعظكم الله، يقول جل وعلا: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ضار مسلما ضاره الله. جاءت مجموعة أحاديث بمجموعها تصرح للاحتجاج أن من قال في مسلم ما ليس فيه أدخله الله النار. ولذلك أعراض المسلمين بريئة، ولا يجوز اتهام المسلمين بدينهم وأعراضهم إلا إذا كان ثم بينة. ومن مقاصد الخلق الخمسة التي لا يمكن للناس أن يعيشوا من دونها وأن تكون حياتهم مستقرة إلا بها، قضية المحافظة على العرض، والعرض هو السمعة. فإذا الناس لاك بعضهم بأعراض بعض وخاضوا بأعراض بعض وولغوا في أعراض الآخرين، ما يمكن أن تكون حياة الآخرين مستقرة ولا هانية. ولأجل هذا جاءت الشريعة بحد من الحدود العظيمة اسمه حد القذف، فمن قذف مسلما مطالب بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون الواقع، يقولون رأينا بأم أعيننا، ولا يكنون ولا يكنون في قضية الوصف. وبعد ذلك إن 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 تخلف واحد فإن القاذف هذا يجلد، يترتب عليه 3 أحكام: يجلد 80 جلدة، ولا تقبل له شهادة أبدا، ويوصم بالفسق والعياذ بالله، يوصم بالفسق. والمعنى بأن لا يجوز للناس أن يسترخصوا مثل هذا الكلام، أذية الآخرين والخوض في أعراضهم، بل قاعدة الشريعة العظيمة الستر. حتى لو رأيت مسلما قد ارتكب خطأ أو وقع في ذنب أو في معصية، ما لم تخل بأمن البلد، ما لم تخل بحياة الناس، ما لم تكن هناك مفسدة واسعة وراجحة، فالواجب عليك الستر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهزال ابن عمي ماعز الأسلمي، قال هل لا سترته بثوبك؟ هل لا سترته بثوبك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولذلك الستر عندنا أصل وقاعدة من قواعد الشريعة وأصل من أصول الملة، فلا يفرح الإنسان بزلات الآخرين. طيب، إذا كان الستر مطلوب، كيف هذا بمن يتهم الناس زورا وبهتانا وظلما وبغيا؟ ولذلك هذه الذنوب خطيرة، والله عز وجل حكم عدل يعجل العقوبة لمثل هؤلاء قبل يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وأي يعني بغي أعظم حينما يتهم شخص آخر بالنفاق، يقول أنت منافق، أو شخص يتهم آخر يقول أنت زاني أو أنت زانية أو أنت كذا، هذه الذنوب عظيمة، يجب على المسلم أن يخاف الله عز وجل وأن يتقيه. لذلك يقول تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو سالم سلم يقول ما حكم سفر المرأة من غير محرم؟ هل يجوز أن نقول فضيلة الشيخ أن السفر بالطائرة فيه أمن وأمان، يكون كالسفر مع رفقة آمنة؟
الحمد لله. عموما بالنسبة لهذه المسألة، يعني أنا أنصح بعدم التشديد فيها ولا تضيق الصدور حولها، لأن للأسف بعض الناس قد يشدد في هذه المسألة وبعضهم قد يتساهل. لكن أرتب المسألة كالتالي: أولا، بإجماع العلماء على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، هذا محل إجماع على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. المسألة الثانية، اختلف العلماء هل المحرم شرط من شروط سفر المرأة أم لا. عندنا فيها خلاف بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أن من شروط صحة سفر المرأة أن يكون معها محرم، من شروط صحة سفره إلى الحج، إلى العمرة، إلى طلب العلم. ومن أهل العلم من قالوا لا، ليس شرطا ولا يدخل في الاستطاعة وعدم الاستطاعة، وإنما يرجع إلى قضية أمن الطريق، الرفق الآمن أو أمن الطريق. فهم متفقون مجمعون على أن الأصل في المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. فمن أهل العلم من أوجب ذلك عليه، حتى قالوا بأن من شروط صحة الحج بالنسبة للمرأة وجود المحرم، لأنه من الاستطاعة في العمرة وفي الحج. ومن أهل العلم من منع، عفوا، من أهل العلم من أجاز إذا توفر شرط الرفق الآمنة، وبعضهم زاد أمن الطريق. معنى الكلام بأنه إذا كان في رفقة آمنة، ما معنى الرفقة؟ النساء، لكن قد لا يكون الطريق آمن. يعني النساء إذا سافرنا في طريق غير آمن، ما الفائدة؟ فقالوا يشترطون أمن الطريق أيضا. مسألة الطائرة مسألة خلافية بين المعاصرين، يعني هل الطائرة الآن مثلا فعلا تنتفي العلة التي من أجلها شرع المحرم؟ يعني الطائرة أصبحت أمان، المسافة اللي كان يقطعونها قديما في شهر أو في شهرين أصبح الآن تقطع بساعة ونصف، ساعتين مثلا. فهنا الآن أصبح هناك نازلة عندنا، يعني الفقهاء يقولون طيب هل هذا يعتبر الوضع في الطائرة عموما؟ مثل ما ذكر الأخ السائل، طائرة فيها أمان، في الغالب أن الطائرة فيها حراسات أمنية، الطائرة كل واحد في كرسيه ما يستطيع أنه يتصرف، فيها ملاحظة، فيها يعني أشياء كثيرة، فهل هذا يعني فعلا يؤثر على قضية الحكم كون العلة قد انتفت أم لا؟ هنا حصل الخلاف. من أهل العلم من ذهب قال نعم، يعني الآن المسافة اللي يقطعونها قديما في شهر أو في شهرين أصبح ساعة ونص ساعتين، وفعلا وفي أمان، والغالب على الطائرات الأمان في الغالب، يعني وجود حوادث نادرة أمام عشرات الآلاف من الرحلات اليومية قالوا هذا أمان. في قول آخر قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة، فما فرق بين سفر وآخر؟ قالوا لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وذكروا أيضا قالوا احتمال الطائرة هذه أيضا تغير مسار الرحلة مثل ما حصل، ونعرف حالات يعني رحلة داخلية ما استطاعت الطائرة تنزل في المطار المحلي الداخلي وبسبب أجواء يعني معينة فانتقلت إلى دولة أخرى وفيها نساء ما معهم محرم. فهنا يأتي المسألة، فلذلك المسألة فيها سعة ولله الحمد والمنة، يعني حد يعني ما نستطيع أن نحرم على المرأة أن تسافر بالطائرة إذا كان مع رفقة مأمونة مع أمان الطريق وهي تحتاج إلى ذلك، أما إذا كان ما في حاجة فيعني يبقى على الأصل.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا نقول الآن يعني نرى مجموعة من النساء يسافرن من غير حاجة ولا ضرورة للسياحة ولا غيره من غير محرم.
الحمد لله يا إخواني، كلام العلماء على قضية الحج والعمرة طلب العلم والأشياء المهمة في العبادات ما يتكلم على قضية السفر للسياحة، السفر للمباح العادي، هذا كلام العلماء، يعني الكلام هذا كله محصور في قضية السفر للحج والعمرة، هذا الذي يذكره العلماء في كتب الفقه. أنا ما أحفظ يعني شيء من كلام العلماء فيما يتعلق بالأمور الأخرى، تكلموا على قضية خوف المرأة على نفسها مثلا تكون في بلد، هجرة المرأة إلى بلاد المسلمين قالوا هذه يجوز في مسألة يجوز من دون محرم، أما بقية الأنواع من السفر فهذه لا يصلح، إنما الكلام كله منصب على ماذا؟ منصب على مسألة الحج والعمرة، وأما قضية علاج طلب مثلا علاج خوف على نفسها شيء من هذا القبيل هذا استثناه العلماء.
جزاك الله خير الشيخ أبو صالح. يقول الشخص يتحسس من بعض الأمور تأتيه كحفي الصلاة وفي غيره، فيقول إذا يعني هو في الصلاة عنده يضع عنده يعني ماء، فإذا يعني شعر أنه يعني ستأتي هذه الكحفة يشرب الماء حتى لا يتضايق من بجنبه.
الحمد لله، الجواب على هذا السؤال من وجوه. الوجه الأول بالنسبة للأكل والشرب في صلاة الفريضة مبطل له، فإذا أكل أو شرب المصلي وهو يصلي الفريضة فقد بطلت صلاته. الوجه الثاني أن الشرب القليل في صلاة النافلة رخص فيه العلماء، واستدل لذلك بفعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه أحيانا كان يشرب أثناء قيامه في قيام الليل، وكانوا يقومون طبعا ما يقرؤون مثل قراءتنا أو شيء، يقرؤون بالمئين يطيلون القراءة فيحتاج أن يرطب حنجرته بشيء من الماء، ولذلك قالوا يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض. المسألة الأخرى بالنسبة في حدود الطلاع، أنا ما أعرف أن العلماء تحدثوا عن مسألة الشرب في الفريضة للضرورة، أنا ما أعرف أن تحدثوا الخطأ الجهل مثلا، لكن يتعمد أنا ما أحفظ، لذلك أنا أنصح الأخ أبو صالح يوجه له هذه النصيحة، يوجه للأخ أولا في أدوية ولله الحمد يأخذ أدوية أو في بعض الأشياء يتناولها قبل الصلاة وربما تخفف نوبة السعال عند أثناء الصلاة. الأمر الآخر إذا والله اشتد عليه السعال أثناء الصلاة وازدادت النوبة هذه يخرج يقطع الصلاة ويشرب ماء ثم يرجع ويعيد الصلاة من جديد إن تمكن مع الجماعة، وإلا صلى لوحده.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول امرأة متزوجة فإذا أرادت أن تخرج مع أحد أولادها هل يجب أن تستأذن الزوج؟
الحمد لله بالنسبة للمرأة المسؤول عنها زوجها وليس أولادها، ولذلك إذا أرادت أن تخرج تستأذن زوجها إلا إذا كان هناك إذن عام من زوجها، فبعض النساء تقول لزوجها أنا أحتاج أحيانا إلى الذهاب، أحتاج إلى العيادة، المستوصف، المستشفى، السوق مثلا، الخياطة مثلا كذا، فأنا لا أريد أن أشغلك بالاستئذان، كلما أردت أخرج تأذن لي. فبعض الرجال يأذن لزوجته، خلاص ما يحتاج، تصطحب ابنها وتذهب. أما إذا لا زوجها مثلا اشترط عليها ذلك، أو دلت القرائن على أن زوجها لا يأذن بخروجها إلا بإذن، فتستأذن زوجها. ويجب على الزوج أن لا يتعسف في استعمال هذا الحق اللي منحتها الشريعة، فيروح يظلمها أو مثلا يمنعها من الأشياء الضرورية أو الحاجية أو الأشياء حتى الطبيعية، يعني مثلا زيارة الوالدين أو زيارة مثلا من له حق عليها مثلا، لا يتعسف في هذا. فالتفصيل في هذه المسألة مهم، يعني السؤال جاء عام، ولذلك يتستأذن زوجها إما الإذن العام أو الإذن الخاص.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد. تقول عاني من سوء المعاملة ونميمة من أحد الأهل، تقول أنا عفوت كثيرا، اكتشفت أني كلما أعفو عن هذا الشخص يزيد في النميمة وسوء المعاملة، يتمادى في سوءه وطغيانه في محيط العائلة. تقول بسبب ذلك في بعض الأحيان كنت لا أسلم عليه، تقول نفسي تتضايق عندما أراه، لكن ثم يعني لكن بعد ذلك بدأت تقول أسلم عليه خوفا من الإثم. كيف أتصرف، كيف أتعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص؟
الحمد لله. أولا أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لخلق العفو خلق عظيم. أنت استمعت قبل قليل إلى بعض النصوص اللي ذكرناها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعفو النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرت تجاوز الحدود والأقطار، يعني شمل الجميع وعم الجميع. وربنا جل وعلا أحب العفو ودعا إليه وحرض عليه سبحانه وتعالى، قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر، قال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولذلك الوصول إلى يعني هذه الدرجة وهذه المرتبة، هذا يعني الوصول إليها، يعني أعتقد بأن الإنسان وفق إلى هذا توفيق عجيب، لأن النفس يعني فيها من الصعوبة بحيث أنها تصل إلى مرحلة العفو عمن أساء الشيء المعلوم. فإذا الإنسان فعلا كسر هذا الحاجز وتجاوز هذه العقبات وسبح في فضاء العفو بهذه الطريقة، فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، لأن طبيعة النفس البشرية طبيعة منتقمة، طبيعة لوامة، طبيعة الأخذ بالثأر، طبيعة الانتقام، طبيعة عدم النسيان. فإذا وفق الله عز وجل الإنسان إلى أن يكون فعلا متخلق بهذا الخلق العفو، هذه نعمة عظيمة. ولذلك انظري في قصة يوسف مع إخوتي، إخوة يوسف حاول اغتياله و تعرض لأذية شديدة، حتى بيع بسوق النخاسين بدراهم معدودة، ومع ذلك لما جاءت فرصة الانتقام ماذا قال؟ قال لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نصره الله وعاد إلى مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وجاء برجالات قريش الذين يعني مارسوا كل أنواع الأذية وحاولوا لدرجة اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، وآذوه في أهله وفي أصحابه وفي أولاده، ومع ذلك يعني هذه أفضل فرصة للانتقام، مع ذلك ماذا قال؟ قال لا تثريب عليكم. وجاء في لفظة وإن كان متكلم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمرتبة العفو أخت الفاضلة مرتبة سنية ومكانة علية، من وفق إليها وفق لخير عظيم. لكن هذا لا يعني أيضا أن المسلم يكون ساذج مستغفل، غير صحيح. فالإنسان يقدر هذه الأشياء أحيانا. فإذا كنت أختي الفاضلة تقول والله هذا الرجل أو هذا الإنسان أو هذا المخلوق كلما عفوت عنه ازداد شره والعياذ بالله، كلما اقتربت منه مترا ابتعد عني كيلوا مثلا، كلما عفوت أساء، كلما حلمت جهل علي، في عملية تدل على أنه بعيد كل البعد عن الأخلاق، بعيد كل البعد عن القيم والآداب. فلك الحق الكامل في أن تتخذ موقف وأن تجعل مسافة بينك وبين لأجل تأديبه، لأن المسلم أيضا لا يستغفل، والمسلم لا ينبغي أن يكون يخادع. لا، فممكن تضعي مسافة لكن تجعلي العفو والصفح هو الأصل. فإذا رأيت بأن من المناسب أن هذا النوع من البشر وهذا الجنس من البشر إصلاحه يكون بهجره، بعقوبته، بعدم الكلام معه، نعم هذا منهج شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام هجر مجموعة من أصحابه للمصلحة الراجحة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عاقب أناس لما اعتقدوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العفو أصبح يعني كأنهم يعتقدون أنه يعني استمرأوا هذا الأمر، استمرأوه وأصبحت أذيتهم شديدة، عاقبهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسألة أخت الفاضلة توازن، وأنت أدرى بالحال، أنت أدرى بالحال، لكن احذري ألا تتهم العفو أو ألا تعتقدي بأن العفو هو اللي سبب لك مثل هذه الأشياء. لا، استظلي بظلال العفو، كوني على هذا الخلق العظيم وقدر المصر. في بعض الناس إذا عفوت عنه يخجل ويستحي، ربما تأسرين بهذا العفو، هذا إنسان عنده أخلاق. في ناس لا، يعتقد بأن العفو والصفح يفسر تفسيرات أخرى ويزداد شر، حتى لو فسره ممكن يعفو الإنسان، لكن أن يزداد شر ويزداد بلاء، هنا يجب على الإنسان أن يضع مسافة بينه وبينه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يقول أنه صلى الاستخارة مثلا، يقول شراء سيارة في اليوم الثاني، يقول يعني وجدت في نفسي تردد، هل أستمر في شراء السيارة أو أتوقف؟
الحمد لله أخي الفاضل، بالنسبة للاستخارة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر، يعني أنت قبل ما تروح تشتري السيارة بساعة ساعتين تصلي، تستخير الله عز وجل ثم تذهب. أما قضية أنك تنتظر إلى ثاني يوم ثالث يوم، طبيعي جدا يحصل عندك تردد وتلكؤ وتلجلج، ويعني تقدم رجل تأخر أخرى أو تأتيك بعض الأمور. لا، هو إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، بمعنى تكون تصلي مباشرة ثم تذهب. كرر الاستخارة، كررها ثم ذهب لشراء السيارة وانظر، أنت يسرت تيسر، ما تيسرت هذا قدر الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا عبر رسالة نصير قصير يقول إذا شعرت بضيق في الصدر هل هو دليل على أن هذا الأمر ليس خير؟
بالنسبة للاستخارة، أنا قلت قبل قليل بأن هذا ليس له علاقة، وإنما الإنسان يعني يحرص على أن يتبع المنهج الشرعي والهدي النبوي، يستخير ثم يذهب. يعني بعض العلماء ذكر قضية ضيقة الصدر، لكن ما في دليل. يعني أحيانا قد يكون الشيطان هو الذي يدخل وربما يعني يرد الإنسان عن شيء فيه خير له بمثل هذا الضيق. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو الوليد يقول بالنسبة للأذكار هل يجب أن أتوضأ قبل؟
الحمد لله، لا يشترط لصحة الأذكار الوضوء، فالإنسان يذكر الله على كل حال حتى لو كان جنوبا، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة. الشكر موصول إليكم أنتم كذلك مستمعين في كل مكان، كذلك الشكر موصول لفريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.